أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعزائي ومشاهدي ومشاهدات قناة زاد العلمية، أهلا وسهلا بكم. اليوم يتجدد اللقاء بكم في هذه الليلة الكريمة والمسية المباركة مع أستاذنا الكريم الأستاذ راشد بن نبيل الدوسري المستشار التربوي، فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
استخدنا لك أستاذ راشد.
وحنا أكثر والله، الله يبارك فيكم.
كم حلقة ما شفناك من زمان، حقيقة حديثك شيق ومواضيعك جميلة، واليوم فاجأتنا موضوع حقيقة جميل عنوانه، وإن كنت مستغرب منه شوي، كيف يربي الشاب نفسه. هو السؤال، حنا نربي أنفسنا ولا حنا نتربى على أيدي الناس؟ هذا السؤال اللي يتساءل للذهن، وأيضا هل هو مهم اليوم؟ هل هو مهم اليوم نربي أنفسنا؟ والحمد لله الأمور متيسرة، مدارس وجامعات وأسر وقنوات إعلامية والسوشيال ميديا على ما قام. إيش رأيك أنت شيخنا؟
طيب، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد بادئ ذي بدء، يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء، ورحب بك شيخنا
الله يسعدك،
كذلك جمهور هذه القناة المباركة،
الله يبارك في عمرك،
ونسأل الله عز وجل أن يعني يسددنا فيما نقول، وأن يجعله نافعا لنا في الدنيا والآخرة. أولا، يجب أن نعلم أن عملية التربية هي ليست عملية خاصة بجهة محددة، وإنما جميع المجتمع ابتداء من الفرد وانتهاء بالمجتمع كلنا معنيون بهذا الموضوع. فالتربية هي عملية تفاعلية تحدث من خارج الإنسان ومن ذات الإنسان نفسه، لأن كثير من الأمور التي يتلقاها الإنسان ليس لها في الحقيقة رصيد في حياته، وليس لها تأثير على ذاته ما لم يكن هو بنفسه يطلب هذا التغيير لهذا الجانب الذي ربي عليه وعلم الخير الذي فيه.
جميل.
فقضية التربية الذاتية مرتبطة ارتباطا كبيرا بما يتلقاه الإنسان، وكثير من الناس ربما يتلقى يعني هنالك كما نقول يعني جهود تربوية خارجية، ثم يكون عنده ضعف في قضية الاستجابة، فلا يكون الحقيقة لهذه التربية الخارجية أثر حقيقي في حياته. ولذلك نحتاج أن نتكلم عن هذا الموضوع، وليس هو خاص ترى على فكرة بالشباب فقط أو فئة معينة من العمر، لا، بل التربية تبقى مع الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فهو يربي نفسه ويرتقي في معارج التغيير للأفضل والأحسن بإذن الله تبارك وتعالى.
ما يدخل علينا، يعني ما يجينا إشكال كما كان يقول العلماء الأوائل، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لما الإنسان يعتمد على نفسه في جانب التربية ويتلقى النصوص ويتلقى القصص ويتلقى الكتب ويبدأ يطبقها على نفسه، قد لا يفلح فيها، وقد يدخل في مرحلة من يعني مرحلة من التيهان.
هو صحيح، لو أن الإنسان اتجه إلى نفسه مباشرة ونسي جميع الأطراف الأخرى، هنا سيكون مجتهد في نفسه. ولذلك الاجتهاد الذاتي هذا إما أن يوصله إلى الصواب وإما أن يوصل إلى الخطأ، والذي يصل إلى الصواب يبقى حائر هل هو في الطريق الصحيح، كل مرة يلتفت يمنى ويسرى. نحن نقصد بهذا، يعني إخواني المشاهدين جميعا، نقصد بهذا أن الإنسان يأخذ هذه كما يقولون المبادئ التربوية والأمور المهمة التي تغير في حياته للأفضل، ثم يبدأ ينزلها على نفسه ويعود نفسه عليها حتى تصبح سجية وطبع. وهذا المطلوب في قضية التربية، أن ينتقل الإنسان من حالة التعلم فقط ومرحلة الخطوة الأولى وهي المجاهدة، إلى أن تصبح هذه قضية سجية في حياة الإنسان يسير عليها، لا يستطيع أن يتركها بإذن الله تبارك وتعالى.
إذن كأني صحح لي، كأني فهمت أن القضية تربية الإنسان لنفسه لا ينفك، يعني لا يعتمد فيها على نفسه فقط، بل لابد من
طبعا
مرشد، من أستاذ، من شيخ، من
موجه،
من أب، من كذا، يشرف على هالعملية.
يعني هي أشبه ما يكون هي عملية مناولة، يأخذ هذا الجانب التربوي ثم يبدأ هو بتنزيله على نفسه من خلال ما تعلم من المواعظ، من التذكير، من يعني القدوة المشاهدة، من النصيحة إلى آخر ذلك، ثم يبدأ في تطبيقها في واقع حياته.
جميل 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 أستاذي الكريم. ذكرنا هنا عندنا مسألة أخرى أو نقطة أخرى نريد نتكلم عنها في قضية لماذا يربي الشاب نفسه.
تمام.
ليش يا أستاذنا الكريم أنت حصرتها على الشاب؟ ليش ما قلت لماذا لا يربي الإنسان نفسه؟ هل أنت تعني هالفئة بالذات أو أنه حديث عام؟
طبعا قبل أن أدخل في هذه أنا أحب أني إذا سمحت لي مقدمة كذا سريعة مهمة جدا.
وهذه المقدمة ضيوفك اليوم.
نعم الله يجزاكم خير. هذه المقدمة المهمة سوف تضع كما يقال النقاط على الحروف.
أيوة.
الأمر الأول، نحن اليوم نعاني معاناة كبيرة جدا من غياب يعني الوجهة والبوصلة إن صحة العبارة لكثير من شبابنا وفتياتنا في قضية تربيتهم لأنفسهم. فهم لا يدرون أين يذهبون، يسيرون في هذا الطريق بصعوباته وتغيراته لكنهم لا يعرفون ذلك، ولذلك نتكلم عن هذا الموضوع. نحن نريد أن ينشأ لدينا جيل من الشباب همهم الحقيقة خدمة يعني هذا الدين العظيم وخدمة مجتمعاتهم، وأن يكون لهم دور فعال في إصلاح ذواتهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم التأثير على غيرهم. نحن نعلم أن النفس البشرية بنيت وخلقها الله عز وجل فيها من الضعف وفيها من النقص شيء الكثير، ولذلك الإنسان الذي يقرأ في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره يجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإنسان يذكر كثير من السلبيات. طيب ما هو علاج هذه السلبيات؟ هذا الوحي الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج إلى هذه التربية، لأن النفس لو بقيت بدون تربية فإنها ستنشأ على الضعف وعلى التراجع وعلى التقصير الذي جبلت عليه، وهي طبيعة هذه النفس. كذلك هناك سلبيات عند الإنسان كثيرة، لو أن الإنسان سلم الزمام لنفسه وأعطى الفرصة لنفسه أن يسير معها، فالأصل في هذه النفس البشرية أنها لا ترفعه إلى الأعلى، وكما قيل النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فأنت تحتاج الحقيقة في سيرك في تعديل سلوكك بناء نفسك تحتاج إلى كثير من الجهود المهمة للغاية. الأمر الآخر اللي هو الخروج من السلبية المقيتة. نحن عندنا عدد من الشباب وعدد من الفتيات نراهم يعيشون معنا في المجتمع لكنهم لا يعتبرون يعني ذو يعني قيمة وثقل في المجتمع، وإنما ربما يكونون عالة على غيرهم، ولذلك مثل هذا الموضوع مهم حتى نقول لهم لا تعيشوا على هامش الحياة ولكن ادخلوا فيها وكونوا رقما صعبا مؤثرا في هذا المجتمع. أما عن قضية سؤالك أخي العزيز، فإحنا لما نتكلم عن الشاب فهو يدخل فيه الشاب والفتى، فهم المعنيين بهذا الحديث. نتكلم عن هذه المرحلة العمرية ونخصها بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى أكد على هذه الفئة العمرية في القرآن الكريم، وبين الله سبحانه وتعالى أثرها البالغ. يا أخي مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، مرحلة النشاط، مرحلة الهمة، التطلعات. فلما تكون هذه الأمور الأربعة موجودة عند الشاب وهو في نفس الوقت يسعى إلى أن يكمل النواقص الموجودة لديه ويرتقي في هذه الحياة، فهو يسير بالطريق الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى السن كما يقال سن الرشد، وصل إلى 40 سنة، وإذا به قد أصبح يعني كما نقول كتلة يعني إبداعية رائعة جدا، ليس فقط تأثيره على نفسه وإنما يتعداه إلى من حوله. جميل. نعم نحن نفرح الحقيقة في قضية يعني وجود عدد من الشباب الذين يهتمون بذواتهم يحرصون عليها، ولكن أيضا الجانب المشرق الأكبر أن يكون الإنسان نافعا لنفسه ونافعا لغيره. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لما قال المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، قال هذا التفسير يعني نفاعا ينفع الناس، يعني ما دام أنه عنده حصيلة من الخير هذا الخير الذي عندك يحتاجه الناس لو لم يكن منه إلا القدوة. ولذلك وجعلنا للمتقين إماما تحدو الشاب والشابة أن يكون هو ليس فقط صالحا في نفسه ولكن صالحا لنفسه وصالحا لغيره، فنحن نهتم بذلك اهتماما كبيرا.
جميل، الله يسعدك يا شيخنا الكريم وأستاذنا الحبيب أستاذ راشد بن نبيل الدوسري. في استفتاء نشره الإخوان وتعليق منك حفظك الله على هذا، يقول برأيك ما الجانب الأكثر تأثيرا في تربية الشباب؟ صوت معنا قرابة 256 صوتا، اهتمامه الذاتي 14%، المجتمع 20%، الأسرة 66%، الجانب الأكثر تأثيرا وموجود على الشاشة.
أي نعم. الحقيقة اللي يطالع الاستفتاء هذا سيظهر له يعني نقطة مهمة جدا، وهي شعور المجتمع يعني شعورا كبيرا أن الأسرة هي الحاضنة الأولى المهمة جدا المؤثرة في هؤلاء الشباب
بلا شك.
هذه طبعا رقم واحد، ولذلك هذا المجتمع الكبير هو بيتنا الواسع الذي ينبغي أن يساهم بجميع مؤسساته بجميع طاقاته في قضية يعني تنشئة الشباب وتربيتهم على الجانب المشرق والرائع الذي نتمناه وننشده. الجانب الثاني قضية الأسرة الحاضنة الأصغر، طبعا هم عكسوا الأخوة في التصويت، لكن عندنا الأسرة يعني ربما يكون بعض الناس نظرة أن الأسرة بحكم أنها قريبة فلذلك جعلها هي أكبر، وإلا الأسرة في الحقيقة هي الحاضنة الثانية تعيش داخل هذا المجتمع. إذا قصر المجتمع في قضية بناء هذا الجيل من الشباب سوف تكون الأسرة تتحمل العبء الأكبر، وإذا قصرت الأسرة فسيتحمل الشاب العبء الأكبر، ولذلك هي سلسلة. المجتمع يبني مؤسساته بشكل جيد حتى يساهم في قضية نشأة الأسرة، الأسرة يعني تؤدي دورها الناجح الفعال، ثم بعد ذلك كما نقول مطبخ العملية هو الشاب نفسه الذي سيمارس هذه التربية وسوف نرى أثرها عليه بإذن الله تبارك وتعالى.
لو عندنا الترتيب يا أستاذي، لو عندنا الترتيب بالتأثير الواقعي اليوم على الفرد، نقول الأسرة ثم النفس ثم المجتمع.
طبعا أنا ترتيبي له بالأولوية سأقول لك المجتمع ثم الأسرة ثم الشاب نفسه، لكن ممكن الآن يعني أحيانا
هذا المفروض يكون يعني.
نعم، حنا قد نمر مثلا بعقبات معينة، تغيرات معينة، هذه تستلزم أحيانا تغير الأدوار من مكان لمكان. يعني قد يعيش الإنسان في بلد مثلا والله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وليسوا مسلمين، سوف تكون التبع الآن موجودة على الأسرة في قضية تنشئة هذا الشاب والاهتمام به. قد يكون الشاب هو وحيدا ليس عنده هذه الأسرة، يعني مثل أبنائنا المبتعثين الذي يذهبون هنا وهناك، سيمارس هو الحقيقة جانب كبير جدا وهي التربية الذاتية، ولذلك هي تختلف باختلاف الأحوال والأماكن، ولكن يجب أن نعلم أن المجتمع هو رقم واحد، الأسرة رقم اثنين، الشاب رقم ثلاثة. وإذا أردنا أن نتكلم عن قضية الأولوية بل الإنسان على نفسه بصيرة،
الإنسان مع نفسه. لكن الإنسان متى يكون على نفسه بصيرة؟ إذا بلغ سن التكليف وكان عنده الأدوات اللي تساعده، فهو لما يكون صغير أساس التربية وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فهي قضية التربية مبدأها من الصغر. فأنت لما جيت عند مرحلة الشباب، أنت تتكلم مرحلة الشباب، هو المفروض أنه انتهى من المرحلة هذه، مرحلة تلقي الوالدين، ويبدأ الآن هو يحاسب نفسه ويبدأ يضعها في المسار الصحيح ويزكيها. لأن أحيانا كثيرا بعض الأسر، الواقع اليوم الأسر اختلفت أولوياتها في الحياة. اليوم أنا كنت أسأل بعض الشباب عندي، فأسألهم إيش أولوياتنا اليوم؟ إحنا الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. إذا الهدف الأول في وجودنا في هذه الحياة هو العبادة، لكن تعال في الواقع اليوم هدف التعبد لله عز وجل وهدف الخضوع والالتزام بالشريعة الإسلامية وتطبيقها في الحياة بكاملها هدف رقم كم؟ قد يكون اثنين ثلاثة أربعة جدا.
نعم. أنا الحقيقة ألفت نظرك إلى سر خطير مهم جدا.
نعم.
نحن يا أخي العزيز كمجتمع، كوالدين، كأسرة، كأعمام، كأخوال إلى آخر ذلك، نحن نبحث كما يقولون عن اللحظة الحاسمة التي يتحرك فيها وجدان هذا الشاب.
نعم.
يعني حنا كلنا نقرأ في التاريخ ومرت علينا سير عدد من الناس الذين كانت يعني سيرهم مبدعة ومشرقة، تجد أنهم يتفاوتون في لحظة البصيرة والانتباه والانطلاق. ترى على فكرة التأثير والتغير لا تظن أنه في عمر محدد، يعني بعض الناس يقول والله أنا أبني عشان إن شاء الله إذا وصل 20 سنة أو 18 سنة أو 15 سنة. لا ما هو صحيح. هناك من أبنائنا من تبدأ قضية تحسسه للجوانب المهمة جدا في حياته من سن مبكر، بعضهم من 5 سنوات، بعضهم من 10 سنوات. يا أخي أنت لما تقرأ، نعم أنت لما تقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شوف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه متى أصبح يعني مبصر ومهتم في قضية ذاته وبناء ذاته؟ ترى يمكن من 7 سنوات. يعني حتى في قصة المشهورة في صحيح البخاري، بت ليلة عند خالتي ميمونة، هو ما بات عندهم ترى تغيير جو وتغيير مكان، ولكن عنده اهتمام الآن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه. انظر لمصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في عمر مبكر. انظر إلى أسامة بن زيد، قاد معركة يا أخي وهو متقدم في العمر. أنا أقول قضية العمر وتحديده بوقت محدد هذا ليس بصحيح، لكن نحن نبذل الجهد وتأتي هداية التوفيق والإيمان من الله سبحانه وتعالى فيتحرك هذا القلب. أنا أريد كل الآباء والأمهات، كل من يعمل في هذا المجتمع لتربية الجيل، أنت ابذل قصارى جهدك وكل ما تستطيع حتى تأتي اللحظة الحاسمة يبدأ هذا الشاب وهذه الفتاة بفتح العينين والانطلاقة. وكما ذكرت أولا معونة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، الأمر الثاني جهدنا واجتهادنا وألا نقصر في شيء. صدقني سترى من أعمار مبكرة من يكون الحقيقة في مصاف الرجال الكبار، وكذلك من الفتيات من يصاف النساء الكبار في عقلهم واهتماماتهم وطموحهم. لا ننظر إلى هذا، يعني بعض الناس ترى يهمش من هذه القضية، قلت لهم صغار يا أخي العزيز، كم من صغير أبصر يعني أهمية هذه القضايا في حياته، قضية الإيمان، قضية العمل الصالح، قضية مثلا البناء الذاتي، إصلاح غيره إلى آخر ذلك، وبدأ منذ صغره. والقصص يا أخي كثيرة، يعني لو رجعنا مثلا إلى سلف هذه الأمة اسمع من القصص. وأكثر علماءنا حفظ القرآن وهو لم يتجاوز 10 سنوات. والله يا شيخ شوف، الآن عندنا من أبنائنا من يذهبون للحلقات يمكن يبلغ عمره 15 سنة ما حفظ القرآن. لماذا؟ أبوه اجتهد عليه في حلقة التحفيظ مثلا، وأتى له بمعلم جيد واختار له حلقة مناسبة. لكن أنا مثل ما ذكرت قضية الوجدانية، أن يبدأ الشاب الآن يفتح إن هذه أولويتي. نعم. هذه اللي نريدها.
جميل جميل، بارك الله فيك يا أستاذ الكريم. أنا أشوف أنك تكلمت عن قضية يعني في أثناء حديثك لماذا يربي الشاب نفسه، في إضافات حول هالموضوع؟
نعم، الحقيقة في أشياء مهمة جدا. نحن نعرف أن الإنسان يوم القيامة مسؤوليته فردية.
جميل.
وقفوهم أنهم مسؤولون. الشاب والفتاة الذي يستشعر مثل هذا الأمر سيجعله يهتم في قضايا التربية المختلفة.
جميل.
لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك الجنة يا أخي مراتب، جعلها الله عز وجل درجات، والله عز وجل يرفع الناس بما عندهم من الأعمال وما يتفاضلون به، يرفع الله عز وجل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنت أين تريد أن تكون منزلتك في الآخرة يا أيها الشاب يا أيتها الفتاة؟ حدد ذلك من خلال جهدك وعملك في الدنيا. حاجة الأمة والمجتمع إلى هؤلاء الجيل المبدع المقدم، لأننا اليوم يا أخي نواجه تحديات كبرى. هذه التحديات الكبرى ليس فيها أناس يعني يعملون كما يقال بنصف الجهد بنصف التفكير، لا، نحتاج إلى حاجة أكبر. السلامة أيضا من اللوم، عندنا يا أخي عدد كبير جدا من الأشخاص، وأنا لقيتهم ربما أنت وجدتهم وغيركم من الناس، يعني يجلس في مجالس يجد كثير من الناس يتحسر يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طب أنت الآن أيها الشاب ما دمت الآن في مرحلة الشباب المبكرة لابد أن تبذل جهدك حتى لا تندم كما ندم غيرك.
والسعيد؟
والسعيد من تعظ بغيره. والله يا أخي أنا وجدت كثير من 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 من, من تقدم في عمره يعني ربما يعض أصابع الندم، يتمنى لو رجعت به الحياة لفعل كذا ورتب نفسه في كذا وبنى نفسه على كذا. نقول يا أخي ترى الوقت يمضي والحياة تمضي، لابد من بذل الجهد. كذلك هذا الكمال البشري، نحن نعرف أنه لن يصل أحد إلى الكمال التام لأن نحن بشر، لكن قضية أني أنا أسعى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في تربيته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أذكر بمسيرك قضية المقاربة والسداد. المقاربة ما معناها؟ أنا الآن سائر إلى الهدف، كل ما اقتربت منه فأنا في الحقيقة حققت إنجاز، وكلما وصلت إلى الهدف فهذا هو التسديد. والله عز وجل يسدد من خلقه من يشاء سبحانه وتعالى فيوصله إلى هدفه. لكن ما دام أنك تسير في طريق الإصلاح هذه أعظم نعمة، لأن في من الناس من ألقى سلاحه وتخلى وقال خلاص انتهت المهمة الآن عندي، يعمل غيري أنا لست مهتم لهذا. لكن ما دام أن الإنسان يتطلع إلى مثل هذا فهو يسير بالطريقة الجيدة.
جميل.
كذلك يا شيخنا الآن الحياة التي نعيشها اليوم فيها ضغوطات، فيها أمور عصيبة وشديدة. إذا ما تربى الشاب من اليوم على كل المعاني المهمة في هذه الحياة سوف يصطدم بالواقع. احنا نرى الآن بعض الشباب شيخ تمر به إشكاليات مجتمعية حياتية، النتيجة هي ما هي؟ أمراض نفسية، قلق، أمور كثيرة. يا أخي الله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء من خلقه بما شاء، ولكن يا أخي الذي عنده الإيمان، يعني تحدثني عن الرسول عليه الصلاة والسلام
الله عليه وسلم.
الذي قال الله عز وجل لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله قد مر بعدد من القضايا الشديدة العصيبة، ومع ذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثابتا على دين الله سبحانه وتعالى مثبتا لغيره. انظر لصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنا أستحضر الآن صلح الحديبية لما جاء الصحابة كلهم متطلعين إلى العمرة صدوا عن مكة ولم يدخلوها، ثم جاءت البنود التي توضع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. هذه البنود في ظاهرها أنها مجحفة، ولذلك تضايق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى بعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس، ما حلق أحد، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل خيمته مغضبا فرأته أم المؤمنين مسلمة رضي الله عنها وأرضاها وسألت فأخبرها الخبر، قالت تحلق ويحلقون. لكن العجيب في مثل هذا الموقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يأتي عمر يقول ألا ما نعطي الدنيا في ديننا بعد أن جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذا وكذا؟ فقال يا عمر إنه رسول الله وإنه على الحق إلزم غارته. هذا الموقف العصيب الذي جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتماسك فيه، غزوة الأحزاب، غيرها من المواقف الكثيرة، تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا البناء الذاتي جعلهم يقفون في المواقف الصعبة بقوة وبثبات وبتصميم وعزم على أن يصلوا إلى ما يريد ما يرضي الله سبحانه وتعالى وإلى ما يريدون من خلال هذه الأعمال التي يقوم بها في الدنيا. أخيرا يا شيخ، الأصل أننا نعلم أن هذه النفس البشرية إن تركت كما ذكرنا من قبل فستبقى على الضعف والتقصير، فلا بد من البناء. هذه الحقيقة مهمة جدا حتى نعرف لماذا يربي الشاب ولماذا تربي الفتاة أنفسهما.
هل يصدق علينا قول الشافعي نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية؟
نعم بلا شك. أنا طبعا ذكرتها من ضمن النقاط اللي عندي، اللي قضية الآن هذه النفس. تخيل إن, إن, أن هذا الشاب أو هذه الفتاة يعني قرر أنه لا يلتفت إلى ذاته وإنما ينغمس باللذات والشهوات وغيرها. أنت اعلم أنك إذا لم تشتغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرفع من قيمتك سوف تنشغل بغيره، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول النفس طبيعتها أنها لابد أن تعمل، فإما أن تعمل في أمر يرفعها وإما تعمل في أمر يخفضها. ولذلك الناس انظر مسعاهم كل يسير، فمنهم بائع نفسه فمعتقها ومنهم موبقها، نسأل الله السلامة.
والله أكبر والله أكبر. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات وأبنائنا وبناتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. عندي سؤال هنا يا شيخنا الكريم الأستاذ راشد، يقول أخ الشاب، سؤال للشباب: ما مدى حرصك واهتمامك ما مدى حرصك واهتمامك بتربية نفسك تربية نافعة وهادفة؟ صوت عليه 250 صوت، مرتفع 54%، متوسط 34، ضعيف 9، غير مهتم 3. يعني هؤلاء الآن يهتمون بتربية أنفسهم. هذه والله يا أخي حقيقة 251 54% معناته والله يشوف عدد
بلا شك أنه يعتبر كبير. تصويت رائع، وكون الشباب ينتبهون لأنفسهم في هذا الجانب، أنا قلت أن هذه أول خطوات النجاح في هذا الطريق. لما يعرف أولوياته وأنه التفاته إلى نفسه معناته هو نجاحه فيما يريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة بعد ذلك، وهو الأهم. ولهذا نقول هذا التصويت رائع جدا جدا جدا، ونتمنى أن يصل اليوم أن يصل اليوم الذي نرى فيه هذه النسبة أكبر، أن يكون اهتمام الشباب يصل إلى 80% 90% إلى 100%، هذا الذي نتمنى.
لكن يعني كان سؤال عام شوي أستاذ راشد، يعني هو يقول الحرص العام والاهتمام بتربية الإنسان نفسه، قد يكون هنا تأتي مسألة المفاهيم.
نعم صحيح.
والأولويات التربوية، لعلك تشير شيء منها أثناء حديثنا.
جيد. حنا عندنا طبعا كثير من الشباب حينما يطرح عليه ما هو مدى اهتمامك بنفسك، وكما رأينا يعني النسبة عالية، لكن لو أردنا أن نقول ضع أولويتك واكتبها قررها، ربما تجدها جزئية في خريطة إصلاح النفس.
الله.
ولذلك حنا علينا أن نعرف أين الأولويات يا أيها الشاب التي ينبغي أن تحرص عليها وتركز عليها.
نعم.
فممكن نتحدث عنها الآن، ننطلق فيها، اللي هي قضية أولا الجانب الإيماني.
الله.
أول قضية، إذا الإنسان يعني يجب أن نسلم بهذه القضية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إذا كان الإنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يعرف طريق الله عز وجل، مهما بلغ من الحضارة،
جميل،
مهما بلغ من التقدم، مهما أثني عليه، ليس له قيمة يا أخي في هذا، في ميزان الله سبحانه وتعالى، حتى يقر الإيمان في قلبه. ترى مر على الأمة أناس كانوا في زمن ربما تراجع هذه الأمة وانحطاط هذه الأمة، لكن إيمانهم العظيم جعل لهم منزلة عند الله سبحانه
الله
وتعالى.
الله الله.
وربما يمر على الناس وقت يكونون في يعني حضارتهم عالية وعندهم من الإمكانات وعندهم من الشيء العجيب، لكن تأخر عنهم هذا الجانب الإيماني سوف تتأخر مرتبتهم. عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لا يوجد فيه طائرات ولا يوجد فيه مخترعات ولا يوجد فيه سيارات ولا غيرها من الأمور، ولكنهم الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم
الله
ورضوا عنه
الله الله
مثل
الله.
تراهم كأنهم في صورة يعني أطرها الله عز وجل لنا، فإذا أردنا أن نرضي الله فلنفعل مثلهم. ولذلك نقول قضية الإيمان قضية جوهرية. أيها الشاب ركز على قضية الإيمان، احرص عليه ابتداء أعمال القلوب. هذه أعمال القلوب التي تعتبر هي الميزان الذي يجعل الإنسان يعمل حتى لو لم يكن عنده أحد.
الله.
خوفه من الله عز وجل، مراقبته لله سبحانه وتعالى، محبته لله سبحانه وتعالى، توكله على الله عز وجل. يا أخي العزيز، والله يا هذه القضية إنها نحتاجها اليوم حاجة ماسة، لأننا نرى كثير من الشباب اليوم تعلقوا في هذه الدنيا ولم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، من أبنائنا وفتياتنا، ولذلك ممكن يقدم تنازلات دينية، ممكن يتنازل عن دينه، ممكن يتخلى عن مبادئه، ممكن تجده يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى باسم بناء نفسه
الله
وهو
الله.
في الحقيقة يهدمها. ولذلك قضية الالتفات إلى قضية أعمال القلوب تريحنا كثيرا، بل المجتمع كله. إذا وجد عندنا هذا الجيل الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه في السر والعلن، لن نحتاج إلى العدد الكبير من الشرطة، لن نحتاج إلى الرقابة الكبيرة. في زمن أبو بكر الصديق عين عمر الخطاب رضي الله عنه قاضيا في المدينة، وما ترافع إليه أحد سنة كاملة. ذهب إلى أبو بكر يقول اعفني من القضاء. لماذا يا عمر؟ هل أشغلك الناس؟ ما ترافع إليه أحد، كل واحد عرف الذي عليه فقدمه، والذي له فأخذه. فالناس في هذا المجتمع حينما يتقون الله عز وجل تكون القضية الحقيقة واضحة بالنسبة لهم، ويصبح هذا المجتمع مجتمعا متألقا. قضية حتى التوكل على الله، الآن بعض الناس تجده ربما يدخل في بناء نفسه، ينسى مثل هذه المبادئ فيعتمد على نفسه، يعتمد على فلان علان جهده إلى آخره، ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أين قضية أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، استعانتك بالله؟ كل هذه المعاني والقيم هي كبيرة والله، لا يمكن اختزالها في مثل هذه اللحظة القصيرة، لكن نحن نلخصها ونقول ينبغي الاعتناء بها. العبادات يا أخي، الله سبحانه وتعالى شرع كثيرا من العبادات وأوجبها علينا. لماذا؟ لأن هذه العبادات يحبها الله، فإذا نحن قمنا بما يحب الله عز وجل أعطانا الله ما نحب. وأعظمها يا أخي بعد التوحيد والشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة. أين تربية الشباب على هذه الصلاة؟ حينما ينادي المنادي حي على الصلاة وحي على الفلاح، ما واقع شباب الأمة اليوم؟ إذا كانت الصلاة من أول أولوياتهم فقل الحمد لله، سيكون النتاج طيب. وإذا كان هذا الأمر متأخر في اهتماماتهم، لا ينظر للصلاة في الاهتمام المتقدم، فاعرف أن أولوياتهم الأخرى لن تكون على المستوى المطلوب. الصلاة تربطك بالله عز وجل، أنت في ضجيج هذه الدنيا، ثم تدخل وتصلي لله وتناجي الله وتخرج ما في قلبك وتفضفض لربك سبحانه وتعالى وتدعوه أن يعينك، فأنت في ارتباط مع الله عز وجل أقل شيء 5 مرات في اليوم. كيف إذا كان الإنسان يصلي النوافل، يصلي قيام الليل إلى آخر ذلك؟ الشعور بالعبودية أنت ذكرتها في المقدمة ونأكد عليها. أنت يا أيها الشاب أيتها الفتاة، أنت عبد الله عز وجل. ما هي قيمة العبودية في حياتك كما تسعى لهذه الدنيا؟ قال الله عز وجل عن قارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الآن في مجموعة من الناس ودك تقول لهم ولا تنسى نصيبك من الآخرة، لأن صارت الدنيا عندهم أكبر من ذلك. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذا صارت الدنيا مضخمة عند الناس ونسينا جانب العبودية، نسينا جانب الآخرة، عمرنا الفاني وتركنا الباقي.
هذا الفكر خطير اللي قاعد ينتشر في المجتمعات المسلمة اليوم، اللي هو الفكر المادي الرأسمالي. هذا فكر خطير قاعد تشبع به الناس من خلال مشاهدات، من خلال أحاديث النفس، من خلال أحاديث الأسرة، من خلال أحاديث المدرسة، أصبح الشارع يعيش من غير يعيش الوضع المادي والرأسمالي من غير ما يشعر.
ولذلك وش ولد لنا هذا الرأسمالية؟ ولدت الحروب، استعمار الشعوب، الأنا والأنانية، القضية وجود عندنا طبقات في المجتمع تأكل أموال الفقراء والمساكين. إذن هي لن توصلنا إلى بر الأمان، لكن العبودية لما أنا أنظر إلى قضية أني عبد الله، وأن الله عز وجل أمرني بأن أحسن إلى غيري، وأن هؤلاء إخواني في الدين وغيرها من القيم والمفاهيم، إنما المؤمنون إخوة، تتغير النظرة تماما. فلازم أن نركز على هذه القضية وهذا الجانب. يا أخي العزيز، أنت عبد الله، ما هو مقدار عبوديتك حتى في وظيفتك، حتى في عملك، حتى في بنائك نفسك؟ احنا سنذكر قضايا، قضية صحتك، أنت لماذا تحرص على صحتك؟ لأنك لا تريد ما يعيقك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ما يقربك إلى الله عز وجل، وستأتينا نتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى.
من أراد السعادة الأبدية
فليلزم عتبة العبودية.
هذا الجواب المختصر لجميع السادة المشاهدين والمشاهدات، وأنتم أعلم بذلك منا، لكن نريده أن يكون واقعا في حياتنا. أستاذ راشد، هذا الشيء ما تعرف، لكن ودي أقطع شوي عليك وأقطع على السادة المشاهدين والمشاهدات لحظات قليلة، نأخذ فاصل ثم نعود ونواصل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
يتمتع الشباب بالطاقة والحيوية، وشباب الصحابة هم خير قدوة يقتدى بها في الريادة وتحمل المسؤولية، ومنهم أبو عبد الله مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف البدري القرشي رضي الله عنه. أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من قومه، فلما علموا بإسلامه أوثقوه، ثم هرب وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة. كان مصعب أنعم وأعطر غلام بمكة، وكان فتى مكة شبابا وجمالا، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، ولكنه ضحى بالنعيم والرفاهية وبذل حياته للدعوة في سبيل الله تعالى. فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أهل بيعة العقبة، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ، وكان بذلك أول سفير في الإسلام. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا أي من المهاجرين مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم، وكان شجاعا مقداما، فقد شهد بدرا، وفي غزوة أحد قاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وفي يده لواء المسلمين. توفي مصعب في غزوة أحد في شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة، وليس عنده شيء من الدنيا بعد أن كانت الدنيا كلها عنده. قال خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. وأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
أبناؤنا كسفينة وشراعها.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، واعذرونا قطعناكم وقطعنا انسجامكم مع أستاذنا الكريم والمربي الفاضل المستشار التربوي الأستاذ راشد بن نبيل الدوسري. حلقت بنا أستاذ حقيقة في كيف يربي الشاب نفسه، وتكلم عن الجانب الإيماني، وحقيقة حديث شيق ماتع جدا. لكن في جوانب أخرى أيضا ذكرتها مهمة، فلعلنا نأخذ حظنا أيضا من الجوانب الأخرى. خلينا نتكلم عن الجانب العلمي.
بلا شك هذا طبعا يعتبر من الجوانب المهمة. قضية أن يبني الشاب نفسه بجانب في قضية العلم. نحن نعلم يا أخي العزيز أن الإنسان كما يقال يعني قيمته فيما يحسن
الله،
وإذا كان الإنسان يحرص على بناء نفسه بجانب العلم فإن العلم يضيء له في الطريق. أنا أشبهه كأن عندنا شاب يمشي في الليل في طريق مظلم، كلما تعلم شيء أضاء له في الطريق ما يوصله إلى بغيته وطريقه، وكلما قصر في العلم كلما ضعف هذا النور. ولذلك من الناس من يزيد في قضية العلم حتى يصبح مشعل هداية ليس لنفسه فقط بل لغيره. لماذا العلماء الله عز وجل رفع من مكانتهم وأثنى الله عز وجل عليهم وجعلهم قدوة للناس؟ لماذا؟ لأنهم وصلوا من خلال العلم إلى تعظيم الله وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك العالم الذي كلما تعلم اقترب من الله عز وجل، كلما تعلم جاده ذلك العلم تواضعا، كلما تعلم نظر إلى مجتمعه وأهله ومن حوله يريد أن ينقذهم مما هم فيه من الضلال والغي والبعد عن الله عز وجل وغيرها من الأمور في غياه بالجهل حتى ينقذهم إلى بر الأمان. ولذلك جانب العلم يعتبر من أهم الجوانب. وبالمناسبة يا أخي إذا أضيف إلى جانب الإيمان، إذا أضيف إلى جانب الإيمان جانب العلم، هنا تأتي القوة، القوة الحقيقية للفرد والقوة الحقيقية للمجتمع. المجتمعات تنهض بماذا؟ تنهض بإيمانها بالله عز وجل ثم بهذا العلم الذي عندها. فإذا قصرت في الإيمان واجتهدت في العلم لم تصل إلى ما تريد، وإذا حصلت العلم ولكنها حصلت الإيمان ولكنها قصرت في العلم، نعم هي على خير الحمد لله لكنها قصرت في قضية بنائها وقوتها التي أمر الله عز وجل بها. ولذلك ينبغي علينا أن نسير في هذا الجانبين جانب عظيم جدا. وأجمل ما ترى الشاب منظر، أنا أعتبره من أجمل المناظر التي ودك تأخذها وتعلقها في أي مكان، أن ترى الشاب صالحا تقيا مؤمنا بالله وفي نفس الوقت همة عالية ملتفت للعلم يبني نفسه. ولذلك نقول من أهم القضايا أن يفهم شبابنا وفتياتنا ما معنى وحقيقة هذا العلم.
لذلك نجد صور مبدعة اليوم في المعاصرين الآن، علماء معاصرين أفذاذ، علماء في الشريعة في القرآن، وأيضا هم علماء في جوانب أخرى من جوانب الحياة، في الطب في الهندسة في الفيزياء في الكيمياء. وهذا يدلك على فعلا التربية الصحيحة، لما الإنسان يعتني بنفسه ويوجه التوجيه الصحيح يصل إلى نتيجة رائعة وجميلة. ننتقل لمبدأ آخر مهم جدا.
في نقطة مهمة جميل. الآن يعني أنا أشجع حتى الشباب والفتيات.
جميل.
بعض الناس إذا سمع اسم علماء ترى يتخيل كذا شخص كبير بالسن وشايب وكذا، ترى مو بشرط.
صحيح.
عندنا من شبابنا وفتياتنا من سبقوا أعمارهم.
صحيح.
من تجده ربما عالما وهو في 25 سنة، في 30 سنة، هذا فاق عمره. ما السبب في ذلك؟ ترى القدرات الموجودة عنده مثل القدرات الموجودة في من هم في سنه وفي عمره، لكن القضية همة. شتان ما بين الهمتين، همة استنهضت هذا الشاب إلى أن يلتفت بالنافع المفيد المهم.
نعم.
القضايا الأخرى تنزل بك، العلم يرفعك. أنا أشبه كل ما تعلمت علم كأنك وضعت تحتك لبنة فرفعتك هذه اللبنة، بعد رفعة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حينما.
وشوف الآن أساتذة الجامعات لم يبلغ 30 عاما وهو بروفيسور ودكتور. نعم. على صحيح. مستوى ويحفظ من العلوم والمتون في سواء في العلوم الشرعية أو حتى في العلوم الدنيوية، لاحظنا هذا الشيء. وأيضا من علمائنا القدامى من صدر لم يتصدر وإنما صدر للفتوى وهو دون 20 عاما، وهذا صحيح. موجود
عندك نماذج الآن والله مشرقة.
نعم.
من أبناء بلدنا وبلاد المسلمين.
نعم.
كلها من ينافسون في علوم الرياضيات والهندسة. نعم. وغيرها. نعم. وأشياء كثيرة جدا الحقيقة هي مفخرة
لهذه
الأمة، هم ترى ربما في المرحلة الثانوية حتى.
نعم.
لا يتجاوزوها.
نعم.
لهذا يعني هذا جانب مؤثر عجيب الحقيقة. نعم. في قضية البناء والترقي في العلم وما يتعلق
جميل.
به
جميل.
أنتقل إلى السلوك.
ننتقل إلى الجانب السلوكي والأخلاقي في بناء أبنائنا ومجتمعاتنا.
قضية السلوك يا أخي العزيز هي مهمة جدا جدا جدا، لها ترجمة لحقيقة عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى بأن يكون جاد في قضية إصلاح هذه النفس البشرية. وأنا ذكرت في المقدمة أن هذه النفس البشرية فيها من العيوب وفيها من النقائص ما الله به عليم. كيف يبني هذا الشاب؟ التفت لنفسك، انظر لنفسك نظرة المحاسبة، وانظر ما هي السلبيات الموجودة لديك حتى تتجاوزها. الأمر الثاني قيم مواقفك وأحداثك. الإنسان أحياناً قد يقف مواقف يندم عليها، الإنسان الغضوب، الإنسان المتسرع، الإنسان الذي ربما يسارع في قضية إفشاء ما لديه، يعني لا يكتم أموره ويفكر فيها، الإنسان الذي لا يستشير الآخرين، هذه كلها جملة من الصفات الكبر الموجود في النفس الذي يمنعه من السؤال. وقس على هذا، نحن نحتاج يا معاشر الإخوة والأخوات قضية أن نبني سلوكنا، نعدل أخلاقنا. كم من الأخلاق التي ربما تجعل الناس ينفرون منا ولا يحبون القرب منا. كم عندنا من العلوم ربما، وكم عندنا ربما من ارتباط بالله عز وجل، لكن ترى السلوك مشكلته مشكلة. وذلك ذكروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قالوا يا رسول الله كانت فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وقيامها غير أنها تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار.
الله.
وذكر من امرأة يمكنها أقل منها، قيل أنها كذا وكذا من عبادتها تقالوها لكنها تحسن إلى جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. ولذلك في مقياس الله عز وجل أن حسن الخلق يبلغ الإنسان به درجة الصائم القائم.
الله الله.
ولهذا لا نستهين بمثل الأخلاق. يعني الإنسان مثلا اللي ابتلي بالغضب، يا أخي لابد أنك أن تلتفت لهذا التفاتة عظيمة، لأن قد يدمر هذا عليك جانب رضا الله عز وجل الذي يعني يحدوك في سيرك إليه سبحانه وتعالى. قضية مثلا يعني مثلا بذاءة اللسان أو حدة اللسان أو مثلا مواقف السلبية يقفها الإنسان، سلوكك هذا يكون في كل مكان، في بيتك، في عملك، في مدرستك، في مجتمعك، حتى لو لم يعرفك الناس، هذا مبدأ لديك أنك تتعامل. أنا لا أعاملهم لذواتهم، أنا أعاملهم قرب إلى الله عز وجل في إحساني إليهم وانتقاء الكلام فيهم، هذا هي حقيقة المسلم الذي يربي نفسه على ذلك. وهذه طبعا كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها. التزكية هذه يعني كأنك تلتمس من هذه الآية في قضية التزكية تطهير تنقية، وكأن هذه الصفات مثل الدنس. تخيل ثوب أبيض ويبقع فيه بقع سوداء، إيش الأثر اللي يكون؟ لا يعجب الإنسان ينظر إليه، لكن لما يسعى هذا الإنسان وينظفه، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فتزول هذه يعني النجاسات الموجودة أو الأمور التي يعني يستقذرها الناس حتى يصبح نقياً. وهذا الذي نريده.
yeah.
الأخلاق هذه نهذب أنفسنا. yeah.
Yeah.
نجاهد أنفسنا على اكتساب مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق.
والدعاء مهم جداً في جميع ما سبق، وهذا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي،
واللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها. نعم
أحسنت صدق. ندخل الآن في جانب المهاري، ما هي المهارات وما هو كيف ينمي الإنسان مهاراته في هذا في بناء الشخصية المتكاملة لدى الشاب المسلم.
يا سلام. حين نوجه حديثنا للشباب والفتيات ونقول لهم أنتم الآن كلما اكتسبتم مهارة كلما اعتمدتم بعد الله عز وجل على أنفسكم، قضية المهارات هي اكتساب نقاط القوة التي تجعل الإنسان يستطيع أن ينهض بنفسه وألا يكون عبء على الآخرين. إحنا مشكلتنا الآن في كثير من البيوتات عندنا أبناء لكنهم عبء على أبائهم وأمهاتهم، هم الذين يطعمونهم، هم الذين يلبسونهم. ممكن مرحلة من العمر الطفولة وكذا يعني تمشي، لكن لما يصل مرحلة الشباب وهو إلى الآن لم يتمكن من المهارات التي تعينه بعد الله عز وجل على الاستقلال في قضاياه التي تثقل غيره، متى تكون هذه مهاراتك في قضية؟ يعني أنا أبدأ بقضية بسيطة، مهارة مذاكرة الدراسة. يعني لمتى الأم والأب يجلسون مع الابن والبنت ويذاكرون له ويفتح الكتاب ونقرأ معك؟ بعضهم تصدق يا شيخ بعضهم يصل إلى الثانوية وغيرها وما زال في نفس الطريقة، هذه كارثة يا أخي. إذا كان مذاكرته لا يستطيع الاعتماد على نفسه فماذا نقول في غيرها؟ عندك مهارة أيضا اكتساب مهارة أن يعبر عن ذاته، يتحدث عما في نفسه. اليوم عندنا عدد من الشباب أيضا لا يستطيع أن يفصح عما في مكنون نفسه، ولذلك يقف مواقف سلبية، ربما يعيش حالة من الضعف داخل مدرسته داخل وظيفته، لدرجة أن بعضهم لا يستطيع أن يقول كلمة لا. يعني لاحظ هذه الكلمة التي هي سياج من أن يتسلط عليه الآخرون أو الآخرين وينتهكوا كثير من حقوقه، لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة. هذه مهارات، مهارة الإلقاء، الحديث، مهارة يا أخي اكتساب الرزق. حتى أنا يعجبني والله يا أخي العزيز عدد من الشباب ربما تجده في مرحلة الجامعية مرحلة الثانوية لكنه حاط في عينه هالقضية مهمة جدا. ترى في بعض البلدان لو سافرت إليها ستجد أن هنالك الشاب حينما يخرج من المدرسة وينتهي من دراسته يضع حقيبته وينزل لسوق العمل ويعمل، وهو الذي يساعد الأسرة في قضية رزقها وطعامها وشرابها، فهو يعني اعتمد على نفسه من مرحلة مبكرة في العمر. فلما يكون الشباب ينظرون إلى قضية المهارات أنها قضية مهمة، ترى أنت لما تجرب هذه وتتعلم هذه المهارة هي تكسبك خبرة وتجعلك يا أخي نافعا وتخفف عبئك على أسرتك التي تعيش معها، هذه الأسرة التي أبلت بلاء حسنا معك في طفولتك.
جميل،
مرحلة
جميل
مهمة جميل في حياتك يجب أن تكون لك دور فيها. بل أنا أقول حتى المهارات هذه ربما تصنع المستقبل لهذا الشاب مبكرا. يعني نعرف بعض الشباب مثلا رزقهم الله عدد من المهارات يعني المبدعة جدا، لدرجة ممكن أن يدخل في عالم العقود والعمل مع بعض الشركات وهو توه ترى طالب على كرسي الدراسة.
صحيح،
لأنه وجدوا عنده شيء إبداعي.
صحيح،
ويقولون مقعدك موجود لدينا بس انتهي من دراستك وتحصل على هذا المقعد. صحيح، مباشرة.
صحيح،
إيش الذي يمنع أن يكون شبابنا يسارعون إلى هذا؟
نعم،
هي نقطة مهمة الحقيقة.
ولذلك هو الاعتناء بنفس بناء النفس المتكامل وتعزيز الجوانب المهارية في جوانب متعددة، لا يقف إنسان عند مهارة معينة بل يجرب أكثر من مهارة فقد يتقن أحدها. أذكر على هذا قصة طالب من طلابنا، هذا الكلام قبل 20 سنة. هذا الطالب فاجأني، سألته يعني ما شاء الله كيف تصرف على نفسك؟ إحنا عندنا طلاب يأخذون مكافآت لكن مو دائم، يعني تجي مكافآت في الشهر شهر ونص. فجاء الطالب هذا قال أنا كانت إجازتنا الخميس، طبعاً تبدأ من الأربعاء الخميس والجمعة والسبت دراسة، فيقول أنا بفرغ يوم الخميس والجمعة أشتغل فيها توصيل مشاوير، أطلع الخطوط هذه بين المدن وأوقف اللي يبغى يركب على 2 ريال على 3 ريال يركب معه مجموعات يوصلهم ثم يرجع ومحمل وهكذا. يقول يطلع لي 200 ريال قبل 20 سنة، مبلغ كبير، يبي سيارة ويأكل ويشرب. يقول هذه ألعب فيها يعني خلاص أتعب هاليومين وأصرف على نفسي وألعب ومتع نفسي خلال أسبوع كله وأرجع يومين هذه أكد فيها. فهي القضية بناء الاعتماد على الذات. أنا أذكر طالب أيام كنا نطلع في المرحلة الثانوية على قضية اعتماد الذات، والواحد خلاص بلغنا مرحلة يجب أن الشاب وحتى الفتاة أن إلى متى وحنا نقول أبوي عطني عطني إلى متى؟
صحيح.
خلاص هذا الشاب كان في المرحلة الثانوية مع سيارة وكان جزاه الله خير يمر على الشباب يأخذهم يوصلهم حتى المدرسة ويرجعنا. فذاك اليوم قالوا السيارة متعطلة، سيارة جديدة متعطلة مرة مرتين تكرر السلوك. قلت إيش فيها أخي ليه ما توديها تصلح؟ قال والله ما هي متعطلة لكن ما عندي فلوس أعبي بنزين وبستح أمد يدي لأبوي وقول عطني أعبي بنزين. آخ حقيقة في بعض الناس رجال على صغر أسنانهم عندهم شعور بالمسؤولية وهي نوع من المهارة حقيقة يربي الإنسان نفسه ولا يقف. يعني بعض الناس واقف في بيته جالس يخريج ثم يقول أنا أبغى العمل يجي ويتشرط. أنا عندي أذكر طالب من طلاب مهندس تخرج اشتغل محاسب في محل تجاري، محاسب يعني ها يحاسب على البضائع. جلس سنة ونص لين حصل وظيفة مرموقة في شركة مرموقة براتب ممتاز. شوف ولذلك ما جلس مستسلم كما يفعل كثير، جلس في البيت أبوي أكلني أمي تأكل ما يصرح. جزاك الله خير يا شيخ. أنا بس تعليقا على قضية الجانب المهاري، وهي جوانب متعددة كثيرة كثيرة كثيرة، لا تتعلق بجانب معين، لا يتعلق بجانب معين، بل هي جوانب ينبغي الإنسان يبحث عنها. واليوم تعلم المهارات أعتقد أنه أصبح في متناول اليد وبالمجان.
وفي قضية شيخ ترى مهمة خاصة في أيامنا هذه الآن، باب البطالة. باب البطالة ليس هو يعني كما يقال أنت مدفوع إليه دفعا، لكن من أراد أن يكون بطالا فهو يستطيع ولو وجدت مئات الفرص. الشاب الذي يقتنص الفرصة ويبحث عنها وإن كانت يسيرة، يعتبرها مرحلة معينة ثم ينتقل من خلالها إلى ما هو أحسن منها، ولا يزال يترقى ويتقدم ويتقدم حتى يصل الطموح الذي يريده. لذلك لماذا احنا ننظر أن يا نكون مباشرة 100% ولا نكون؟ يا أيها الشباب، يا أيها الفتيات، امش في هذا السبيل يا أخي. الأولين أنت لما تقرأ في قصص أبائنا وأجدادنا وتسمع من حديثهم، من كان يذهب يرعى الغنم لوحده، ومن كان يذهب ويسافر إلى مكان بعيد حتى يأتي أهله مثلا والله بطعام ولا بشراب ولا بكسوة، من كان يا أخي يعمل بالليل والنهار لأجل ذلك. يعني أناس هنم لدرجة أن بعضهم تزوج عمره 16 سنة، الحين 16 سنة يمكن ما يقدر يعتمد على نفسه 100% إلا من رحم الله عز وجل. أكثر هذه قضية مهمة وفارق الحقيقة بين تلك المرحلة والمرحلة التي نعيشها اليوم.
صحيح صحيح. أستاذ الكريم أستاذ راشد بن نبيل الدوسري المستشار التربوي، بقي معنا جوانب وبقي معنا وقت قصير ودنا نستدركها حقيقة من باب ما نفوت الفائدة على السادة المشاهدين والمشاهدات. أول شيء نبي نتكلم عن تربية الشاب نفسه في الجانب الصحي بشيء مقتضب، ثم ننتقل بعدها إلى المسائل الأخرى.
إحنا طبعًا نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس البشرية أمانة ومسؤولية عند الإنسان، ينبغي أن يراعي جانب هذه النفس. إن لنفسك عليك حقًا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
قضية أنا أقول الثلاثي المهم: الغذاء الجيد، النوم الجيد، قضية الممارسة للأنشطة الصحية بشكل جيد. نحن نعتني بمثل هذه الأمور. ترى عندنا حنا يدخل علينا الحقيقة كثير من الخلل في أحد هذه الأبواب الثلاثة. قضية الغذاء الجيد، حينما يتساهل الإنسان في قضية الغذاء فيأكل أي شيء حتى لو كان فيه لذة وفيه متعة، لكن هذه ترى سيجد الإنسان غبها ولو بعد حين. أنا لا أقول احرم نفسك، وإحنا نعرف أن حرمان النفس خطأ، ولكن قضية التوازن، التوازن مهم جدا في جانب الغذاء. النوم، عندنا منهم من ينام نوما كثيرا لدرجة أنه هذا النوم لو قسم على أهله لكفاهم، ومنهم من يقصر في هذا النوم فتجده لا ينام إلا قليلا، مما يلقي به تبع على جسده. ممارسة رياضية، احنا اليوم نعاني يا شيخ على مستوى الفتيات والشباب في قضية السمنة وزيادة الوزن. طب أين الممارسات الرياضية؟ نحن نجلس عند هذه الأجهزة للأسف التي أجبرت كثير من الشباب والفتيات على أن يجلس ويقضي الوقت الطويل وهو جالس، مما يؤثر عليه سلبيا. تحرك يا أخي، احنا يقول عندنا بالعام يقول في الحركة بركة. حينما تتحرك يا أخي العزيز وتتنشط هذه الجسم، والنشاط والحيوية هذه مهمة 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 للغاية، خاصة في مرحلة الشباب. مر علينا ناس يا شيخ وحنا يعني في أسناننا، أنت عارف أنا شباب ما أدري أنا عايش، لكن مرة فينا في أسناننا تجد بعض هؤلاء والله يا شيخ أنك تنظر إليه تقول 50 سنة بالكاد يقوم بالكاد يجلس. يعني نسأل الله أن يعافينا وإياهم ولا يبتلينا، ولكن بدأت بهم الأمراض مبكرا، قضية السكر، قضية الضغط، قضية السمنة، احتكاك الركب. تخيل هذه الآن شخص مثلا والله في مقتبل 40 ولا شارف على 40 أو في وسط 40، هذا إذا وصل 50 إذا وصل 60 يعني ماذا سيكون حاله؟ وذلك الشاب الذي يبني نفسه في هذا الجانب بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحفظه، هو يساهم في قضية نشاطه وحيويته حينما يتقدم هذا العمر.
الله يسعدك. وردنا سؤال من الأخ محمد حامد يسأل عن كيف يوفق الإنسان بين عملنا اليومي والروتيني في أمور الحياة المختلفة وبين تزكية النفس، وكيف يزكي نفسه، وما تنصحه إذا في خطوات إجرائية لتزكية النفس؟
أول شيء كون هو يشعر بهذه الأهمية، هذه الخطوة الأولى.
الله أكبر،
التفت إلى الجهة الأولى. الأمر الثاني استعانتك بالله عز وجل
الله
ودعائه
الله
وسؤاله، لأنه ما لك توفيق كما قال الله وما توفيقي إلا بالله،
هذا أعظم تزكية،
هذا أهم نقطة. الأمر الثالث رتب وقتك يا أخي العزيز، قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني أنت الآن لما على سبيل المثال ترتب وقتك وعندك كل هذه الجوانب الجميلة، جانب الإيماني، جانب العلمي، وتقضي يعني وقتك في عملك وتقضي وقتك مع أسرتك وجانبك أيضا الصحي وترتب هذه ولو كان هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، أنت ستشعر بالرضا عن نفسك وأنت تسير بهذه الطريقة، بخلاف لما أنت تمشي وعندك أربعة حقائب تحملها، كل ما مشيت تركت حقيبة وراءك وابتعدت عنها ثم تلتفت وتندم إليها ثم ترجع وهكذا. ولذلك من 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 سار بطريقة متزنة ولو يسيرة يا أخي، يقولك امشي ولو نصف ساعة في اليوم، اجلس مع أهلك، شاركهم في حديثهم، أدي في عملك بالشكل الجيد، نم في الوقت المناسب للنوم، تغذى في الوقت المناسب والطريقة الجيدة، احرص يا أخي على أنك تقرأ في اليوم كتاب الله عز وجل، ما ينفعك في علمك دينك ودنياك وإلى آخر ذلك. كل هذه الأمور إذا أنت عملتها يوميا أنت في البداية سترضى عن نفسك وترتاح في هذا الجانب.
طبعا جانب القضية الأوقات القصيرة يا شيخ راشد، الأوقات الصغيرة هذه تسوي فيها أشياء كبيرة جدا، لكن نهملها. خمس دقائق شو سوي خمس دقائق؟ هذا أذكر معنا طالب أيام الجامعة حفظ القرآن وهو يأتي إلى الجامعة، يسوق السيارة مصحف جنبه، إشارة وقف، كانت بينه وبين الجامعة تقريبا سبع إشارات، فكان كل ما وقف الإشارة ما تأخذ ثواني يقرأ له آية من القرآن، يرددها يرددها الإشارة اللي بعدها يردد. ما انتهت أربع سنوات، هو كان حافظ شيء بسيط قبلها، ما انتهت أربع سنوات إلا هو قد ختم القرآن حفظا. يا إخواني استغلال هالأوقات القصيرة في السيارة، اسمع لك محاضرة إيمانية تنشط الإيمان، تفسير القرآن، كتب مقروءة غيرها، هذه أشياء ترى قاعدين نغفلها. دائما نفكر في البرامج العظيمة والطويلة وإني أجلس بالساعات حتى أزكي نفسي، تزكية يعني أعتقد أنها أسهل من هذا بكثير، وهي شيء يقر في القلب ويصدقه العمل. بارك الله فيك أستاذ، أنا بس هالتعليق أنا ممكن أكون مخطئ بس عاد
أنا مصيب. أنا أذكر حتى قصة يا شيخ ذكرت عن أحد العلماء من علماء الحنابلة، نسيت اسمه الحقيقة، يقولون كان عنده كتاب كشاف القناع اللي يعتبر هو من أوسع كتب المذهب في الفقه، كان برنامجه أنه لا ينام حتى يقرأ صفحة واحدة ويكررها 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 حتى يغلبها النوم. هذا الرجل تخيل الكتاب ثلاث مجلدات يعني كبيرة، ممكن تقرأ في كم؟ في سنة؟ قرأها في تسع سنوات. بعد التسع سنوات أصبح مرجعا في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من سار أدب وصل، مرجع
مرجع
مرجع في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك أنا أقول القليل الدائم يؤدي ثمرة. أحد الإخوة أنا رأيته قبل فترة أو من زمان يعني، حتى هذا رجل ما شاء الله محب العلم، حفظ كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام 1358 حديثا. قلت له وش برنامجك؟ قال كل يوم حديث.
الله
بس
الله
أنا أحفظ كل يوم حديث، فإذا حفظت الحديث وأتقنته وقبل أن أنام أراجعه وأرى نفسي أني قد حفظته بشكل جيد، أنا راضي عن نفسي في تلك الليلة وأنام وأنا مرتاح.
ما شاء الله.
ولذلك نقول ترى القليل والتركيز هو المؤثر.
سددك الله وأعانك. عندي معينات التربية وعوائق التربية، وبقي معنا دقيقة تانية، إيش تقول يا شيخ؟
طيب أنا يا أخي العزيز أبعطيك،
استعن بالله وانطلق ولن أقاطعك،
أبعطيك يعني باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديث ليتنا أهتم به اهتمام كبير.
الله.
وهو من جوامع كلمة، اسمعوا لهذا الحديث، أنا الحقيقة قدمت فيه دورة مدتها ساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذه الأربعة يا شيخ هي أبواب الإبداع. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وترى القوة ما حددت،
الله.
قوة علمية، قوة إيمانية، قوة جسدية، كلها داخلة في ذلك. وكلما كانت القوة أهم في الدين كلما كانت أثقل عند الله سبحانه وتعالى.
الله الله.
أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، ثم قالوا في كل الخير، مدام الإيمان موجود فالمسلم لا يعدم الخير.
الله.
ثم قال احرص على ما ينفعك، أين الحرص على ما ينفع؟ ابحث عن هذا، في كل ما ينفعك اطرق بابه. ثم قال ولا تعجز، اللي تسمى هذه الحيل النفسية، الحيل النفسية التي تصد بعض الناس، يقول أوه طريق طويل، هل تتوقع أن تكون كذا وكذا؟ مثل ما قال ذلك الشاب لابن عباس: أتظن يا ابن عباس أن الناس تحتاج إلى علمك؟ يقول: فتركته ومضيت. أصبح ابن عباس حبر الأمة ومرجع الأمة، يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة من أحكام الدين. ثم قال ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكانك، لا تندم، أنت ابن يومك، اليوم الذي يمر عليك وتشعر أنك ندمان على ما سبق، استدرك الآن وانطلق في الطريق الصحيح. الحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى كلام طويل، لكن انظر إلى هذه المنارات الجميلة النبوية.
هذا الحديث يا شيخ راشد أبأخذ منك موعد اليوم بشهادة السادة المشاهدين والمشاهدات أن هذا الحديث يكون لنا يوم من الأيام لقاء في قناة في أسرة التربية هالبرنامج حصرا معك في هذا ونبي قريب يا شيخ
إن شاء الله يكون
بعد إذن المخرج وإذن السادة إدارة القناة والمعدين البرنامج. ماذا تقول في العوائق باختصار؟
العوائق كثيرة جدا، بعضها ذاتي، نقول يجب على الإنسان أن يزيل هذه العوائق كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعجز، وأعظمها العجز والكسل يقعد بالإنسان. كذلك لا تلتفت إلى المثبطين، هناك من يثبطك لأنهم يثبطونك حسدا يتمنون أن يكونوا مثلك. احرص يا أخي أن تفهم حقيقة هذه الدنيا، إذا فهمت حقيقتها أنها زائلة وأنها أيام قليلة سيجعلك تنطلق أكثر فيما يحب الله عز وجل ويرضى. أخيرا، من أعظم المكائد مكائد أعداء الأمة، هل ترضى أن يشمتوا بهذه الأمة وتكون أنت السبب في ذلك؟ فكر بعقلك واخدم دينك وقدم كل ما تستطيع لرضا ربك سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما لدي.
بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك، وجزاك الله خير سعادة الأستاذ والشيخ الفاضل راشد بن نبيل الدوسري المستشار التربوي والمربي الفاضل، استفاد منك اليوم وحلقة شيخة، وأنا مستانس جدا، أنا مستفيد، وأتمنى أيضا إخواني وأخواتي المشاهدات في قناة ذات العلمية أن يكونوا يشاركوني هذه الاستفادة والانتفاع. جزاك الله خير، جزا الله القناة خير، وجزا الله الإخوة العاملين معنا هنا في هذه القناة ومعد البرنامج خير الجزاء، جزاكم الله أنتم خير الجزاء إخوان المشاهدين والمشاهدات. استعن بالله واحرص على أنفعك ولا تعجز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق